السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإننا نواصل معكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى في شرح ما ذكره الناظم رحمه الله تحت باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص. وقد ذكرنا في لقائنا الأخير أن هذا الباب يدخل تحت أهم مباحث علم الأصول، وهو دلالات الألفاظ، مثل مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد التي رأيناها. وكان الأولى للناظم رحمه الله أن يبدأ بذكر النص، لأنه أوضح وأقوى، وهذا الذي جرى عليه جمهور من صنف في علم الأصول، ولكن عذره أنه تابع لصاحب المتن، فبدأ بالمجمل والمبين، عكس المجمل هو المبين. ثم ذكر رحمه الله تعالى المباحث المتعلقة بالنص، ثم ثلث بالحديث عن الظاهر وعن المؤول. بحمد الله تعالى تناولنا في لقائنا الأخير ما يتعلق بالمجمل، وقلنا المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، ولا ترجيح لأحد هذه المعاني، يبقى النص مبهما أو اللفظ يبقى مبهما. وضربنا الأمثلة على ذلك، فمن أسباب الإجمال هو الاشتراك في اللفظ، يكون اللفظ يطلق على شيئين ولا دليل يدل على أحدهما، فهذا اللفظ يعد مجملا. وبقولنا اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر خرج النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وبقولنا لا ترجيح لأحد هذه المعاني على الأخرى خرج الظاهر، لأن الظاهر فيه ترجيح، أول شيء يتبادر إلى ذهنك ذاك هو الظاهر. إذن فالمجمل تعريفه مضبوط، أما حكمه فلا يجوز العمل بالمجمل حتى يبين بدليل. مثلا كلمة قر، فلا بد من بيان معناها، هل معناها الطهر أو الحي، بدليل. وضربنا الأمثلة الكثيرة على المجمل. من العلماء من يعرف المجمل بقوله هو ما لا يتبين المراد منه إلا بغيره، في بيان معناه أو بيان صفته أو بيان مقداره، يقصدون ببيان معناه مثل الكلمة المبهمة كالقرء مثلا، تحتاج إلى بيان معناها وتعيينها. وبيان الصفة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فالصلاة مفهومة ولكن صفتها غير مفهومة، فلا بد من الرجوع إلى الوحي كي يبين لنا هذا اللفظ المجمل لا في معناه ولكن في صفته. كذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة، فالزكاة معروفة لدى المسلمين، ولكن يحتاج فهمها وفهم مقدارها إلى نص من الوحي، فإذا جاء الدليل فبين لنا معنى تلك الكلمة وبين لنا صفة تلك الكلمة وبين لنا مقدار تلك الكلمة، صار النص حينها مبينا. فالمبين هو اللفظ الدال على معنى بعد التبيين، انتبهوا، هو اللفظ الدال على معنى بعد التبيين. لماذا قلنا؟ عندما قلنا اللفظ الدال على معنى خرج المجمل، فالمجمل يدل على معنى ينفع أكثر، وبقولنا بعد التبيين خرج النص، لأن النص لم يحتج إلى شيء حتى يظهر، إنما هو يفهم من خلال التلفظ به. إذن المبين يجب العمل به. وذكرنا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، في الأحكام الشرعية، في تزكية النفوس، في الدعوة إلى الله، هذه أبواب الدين الأربعة، أبواب الدين أربعة: الاعتقاد والأحكام الشرعية والتزكية، تزكية النفوس، والدعوة إلى الله وما يسمى بالمنهج الدعوي. هذه أربعة أبواب للدين كله. لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه الأبواب الأربعة إلا وبينها. لذلك ليس في الدين لفظ مجمل، ليس في الدين لفظ مجمل. إذن أين هو الإجمال؟ الإجمال يكون نسبيا، أي عند المجتهد. المجتهد اللفظ عنده مجمل، فيبحث عن الأدلة. من أين يستقي هذه الأدلة؟ إنه سيستقيها إما باستنباط من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي ما مات حتى بين لأمته كل شيء ينفعهم في دنياهم وأخراهم. ثم تطرقنا إلى النص، وقلنا النص في اللغة هو الشيء المرتفع مثل منصة العروس. والنص في الاصطلاح هو أهم شيء، لماذا ركزنا عليه في اللقاء الأخير كذلك؟ لأن علماء الكلام الذين صنفوا في علم الأصول قد ذكروا قاعدة خطيرة جدا، ألا وهي أنه ليس في النصوص، ليس في القرآن والسنة أمور تعد نصا، أمور واضحة جدا، وهذا كلام خطير جدا. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده قائلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قد بين لنا كل شيء وأتى بأشياء واضحة. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، بحيث إذا سمعه السامع لم يفهم شيئا آخر، ليس هناك احتمال لشيء آخر. والأمثلة كثيرة ذكرناها، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هل من أحد يفهم شيئا آخر أو في احتمال أن يفهم شيئا آخر من هذا النص؟ حرمت عليكم الميتة والدم، هل في هناك أحد يستطيع أن يقول إن هذا النص يحتمل معنى آخر في قوله تعالى مثلا: فعدتهن أربعة أشهر وعشرة؟ هل يمكن لأحد أن يدعي أن ثم احتمالا بمعنى آخر؟ جواب لا. إذن فالنصوص ولله الحمد الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا كثيرة ولله الحمد، هذا معنى النص. النص حكمه يجب العمل به ولا يحل تأويله. لماذا لا يحل تأويله؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر. النص لا يقبل التأويل ولكن يقبل النسخ. يمكن أن ينسخ النص الذي يدل على شيء واحد، يمكن أن ينسخ، لكن التأويل لا يمكن أن يتطرق إلى النص. اليوم إن شاء الله نأتي على ختام الحديث عن هذا الباب بالحديث عن الظاهر والمؤول، وهو أيضا باب مهم أو تتمة مهمة لهذا الباب. فالأخذ بظواهر النصوص كما هو معلوم واجب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد حين. إذن الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول، طبعا عكس المجمل هو المبين، عكس المؤول هو عكس الظاهر هو المؤول، والنص لا يحتمل شيئا آخر لذلك يبقى مفردا، النص وحده. أما إذا ذكرت الظاهر فعكسه المؤول، إذا قلت المجمل فعكسه هو المبين. نأتي الآن على الحديث عن الظاهر، نأتي الآن للحديث عن الظاهر. الظاهر تعريفه أولا، ثم نأتي على بيان حكمه كما فعلنا مع المجمل والمبين والنص. أما الظاهر فهو من الظهور، اسم فاعل من الظهور، والظهور هو الوضوح، الظهور هو الوضوح. طبعا أصل كلمة الظاهر في الحقيقة هو العلو، أيضا من أسمائه سبحانه وتعالى الظاهر، هو الظاهر والباطن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرح لنا هذين الاسمين الكريمين، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن القريب، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله في علوه أقرب إلى العبد من نفسه، الله في علوه لا يتوهم أحد أن الله هو في علوه الذي لا يمكن أن يتخيل، فله علو الذات وله علو القهر. فالله سبحانه في علو ذاك لا يعني أنه بعيد عن عباده، بل هو قريب إليهم أقرب من أنفسهم. ولقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الظهور إذن هو العلو في الحقيقة، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين مع الذين وجدهم يستعينون به على يأجوج ومأجوج، فقال عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ذلك السد الذي بناه، فما استطاعوا أن يظهروه أو ما استطاعوا أن يعلوه، ما استطاعوا أن يرتفعوا عليه، وما استطاعوا له نقبا. هذا الشاهد من هذه الآية هو أن الظهور هو العلو. وإذا عرفنا أن الشيء العالي غالبا يكون واضحا، هل من أحد يعجز عن رؤية الشيء العالي؟ شيء عالي في السماء، هل يعجز أحد من الناس أن يراه ويلمح الجواب؟ لا، كل الناس ترى الشيء العالي. لذلك يضرب المثل فيقول فلان أشهر من نار على علم، العلم هو الجبل العالي. فالظهور إذن هو العلو في أصله، أطلق على الشيء البين بالوجود، أي شيء عالي فهو ظاهر. فلما الآن نحن نسمع كلمة الظاهر هو البين لظهوره لوضوحه، إذن الظاهر مشتق من الظهور وهو الوضوح والتبين. إذا معنى الظاهر هو الواضح. اصطلاحا في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المحتمل بمعنيين، واحد اللفظ المحتمل بمعنيين. قد يقول قائل أليس هذا تعريف المجمل؟ نقول حنانيك صبرا، النص المجمل اللفظ اللي محتمل على معنيين ولا مرجح لأحدهما، هذا المجمل. لكن الظاهرة هو اللفظ المحتمل لمعنيين يكون في أحدهما راجحا، يكون في أحدهما راجحا، إذا يحتمل معنيين لكنه أرجح في أحدهما، حيث يتبادر إلى الذهن أحد هذين المعنى. أول شيء يتبادر إلى الذهن هو أحد المعنيين، هذا هو الظاهر الذي يظهر. أول شيء يطرأ على ذهنك إذا سمعته ما هو هذا المعنى، فذاك هو الظاهر. إذن في اصطلاح الأصوليين الظاهر هو اللفظ، دائما نناقش الألفاظ، هو اللفظ المحتمل لمعنيين يكون أرجح في أحدهما، يكون أرجح في أحدهما. محترزات التعريف، عندما قلنا اللفظ المحتمل لمعنيين خرج النص. لماذا خرج النص؟ لأن النص لا يحتمل معنيين، إنما يحتمل معنى واحدا. إذا خرج النص. عندما قلنا في أحدهما أرجح من الآخر خرج المجمل، لأن المجمل لا ترجيح فيه، لا ترجيح فيه. إذا الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن بمجرد سماعه. مثلا إذا قرأ إنسان القرآن، طبعا دائما نحن الآن في الشرع، إذا قرأ إنسان القرآن أو قرأ السنة وقرأ كلمة الوضوء، أي شيء يتبادر إلى ذهنه في أول وهلة؟ يتبادر إلى ذهنه في أول وهلة الوضوء الشرعي، ولا يمكن لأحد أن يحمله على غير هذا المعنى إلا بدليل. هذا هو الظاهر. إذا فما حكمه؟ فما حكمه؟ ولاحظ هنا أصول الفقه تظهر ثمرتها كما قال الشافعي وأصول العلم. أصول الفقه سواء في العقائد أو في الأحكام الشرعية فهو عام، سواء في التزكية سواء في الدعوة إلى الله، يحتاج المسلم إلى هذه الأصول، فحكمه يجب العمل بالظاهر لأنه هو المعنى الراجح، لأنه هو المعنى. وعلى هذا في الحقيقة إجماع السلف، ولا عبرة ولا التفات إلى أقوال علماء الكلام من بعد، كرحمه الله وغفر له الإمام الصابي الذي ذكر في تفسيره أن الأخذ بظواهر الألفاظ، انتبهوا، الأخذ بأنظر على ماذا نشأ كثير ممن وقع في حباب الأشاعرة وغيرهم، نشأوا على مثل هذه الأقوال، فهم يقرؤون مثل الصابي رحمه الله وغفر له وهو يقول الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر، الأخذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر، مع أن السلف أجمعوا على وجود الأخذ بظواهر النصوص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، إجماع الصحابة. وأيضا ما قال هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد التأسيس، وابن القيم رحمه الله في السواق المرسلة، الأخذ بظواهر الألفاظ هذا أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وتبعهم على ذلك العلماء من التابعين وتابعيهم بإحسان. إذن حكم الظاهر يجب العمل به والأخذ به، ولا يجوز تأويله إلا بدليل صحيح، لا يجوز تأويله إلا بدليل صحيح. من الأمثلة على هذا مثلا في مسائل الاعتقاد، يجب حمل النصوص على الظاهر منها ولا يحل صرفها عن ظاهرها إلا بدليل، هذا أصل من أصول العلم، أصل من أصول العلم في مسائل الاعتقاد. أي نص من نصوص صفات الله تبارك وتعالى لا يحل صرفها عن ظاهرها إلا بدليل صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ذلك الإمام المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد، وأيضا صديق حسن خان في خبيئة الأكوان وغيرهم، ما ثبت، حتى ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا في مواضع كثيرة من كتاب من في تجريدها في مجموع الفتاوى، أن الصحابة قد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة عما يهمهم من مسائل دينهم، وما سمعنا أحدا منهم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى صفة من نصوص الصفات أبدا. فدل ذلك، لذلك لا يتعجب أحد، لا يتعجب أحد إذا سمع ابن تيمية رحمه الله ينقل إجماع الصحابة على عدم تأويل الصفات. لماذا؟ أين الإجماع؟ لم ينقل عن أحد منهم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مما يدل ذلك صراحة على أنهم أخذوا بظاهرها، ولو لم يأخذوا بظاهرها لسألوا كما سألوا عن أشياء أخرى. هذا في مسائل الاعتقاد. في مسائل الأحكام، في المسائل العملية، مثلا حمل النص الظاهر ما هو؟ حمل النص على عمومه، حمل النص على عمومه، مع أنه يحتمل التخصيص، يحتمل. إذا لاحظ العام ظاهر، لا نستطيع أن نقول نص، العام ظاهر ويجب علينا الأخذ بالظاهر. لا يأتي إنسان ويقول لك يا أخي لا تأخذ بالنص العام لاحتمال التخصيص، هذا الاحتمال مرجوح والظاهر هو العموم، فيجب الأخذ بالظاهر حتى يثبت الدليل، دليل التخصيص، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب جبر فقد طهر، أيما إهاب جبر فقد طهر. الإهاب هو جلد الشاة وجلد البقرة وجلد الأنعام، أيما إهاب جبر جبر فقد طهر. هذا الظاهر منه ماذا؟ الظاهر أنه عام في كل إهاب، في كل جلد، كل جلد سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فلا جناح على المسلم إذا أخذ بهذا العموم. لماذا؟ لأنه الظاهر. فمن خصه مثلا بمأكول اللحم طولب بالدليل، قال المقصود من هذا الحديث هو إهاب المأكول، مأكول اللحم، نقول له بارك الله فيك، هل من دليل؟ فإذا أتى بالدليل قيل له سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا أخذنا بالظاهر. ما هو الظاهر؟ العموم. أيما إهاب جدر فقد طهر. إذا من أمثلة الظاهر العموم. الظاهر من النص العام أنه باق على عمومه، لا يحل تخصيصه إلا بدليل. كذلك حمل النص على إطلاقه، حتى نربط الدروس بعدها ببعض، حمل النص على إطلاقه مع أنه يحتمل التقييد. النص المطلق ليس يقين، يحتمل أنه مقيد، لكن نحن لم يجب الله تعالى علينا الأخذ باليقين أبدا. إن الله أوجب علينا الأخذ بما يترجح لدينا، وهذا كنا قد بيناه في المقدمة عندما تكلمنا عن العلم. العلم ومراتبه اليقين والظن الراجح. يجب علينا الأخذ بالظن الراجح. لماذا؟ لأنه هو الأصل وهو الظاهر. انتبهوا، هو الظاهر وهو الأصل. ماشي. الإطلاق ظاهر، احتمال التقييد والله مرجوح. هل من دليل؟ فإن أتى الدليل انصرفنا عن الظاهر وقيدنا، وإلا بقينا مع الظاهر. الظاهر أن النص مطلق، كقوله تعالى فعدة من أيام أخر. كلمة أيام نكرة في سياق الإثبات، جت نكرة في سياق الإثبات، إذن هي مطلقة. بيأتي إنسان ويقول المقصود بالأيام هنا أيام متتالية متتابعة، يعني من أفطر من رمضان مثلا ثلاثة أيام يأتي ويقول لك لابد من أن أقضيها متتابعة. قيل له يا أخي الله تعالى قال فعدة من أيام أخر أطلق، ولم يقينها بالتتابع، هذا هو الظاهر. فما الذي صرفك عن الظاهر؟ فإن أتى بدليل فذاك، وإلا فلا يجوز تقييد الأيام بالتتابع. لماذا؟ لأن الأخذ بالظاهر لازم. الأخذ بالظاهر لازم. ما هو الظاهر هنا؟ هو الإطلاق. إذن من مسائل الظاهر العموم هو الظاهر، الإطلاق هو الظاهر. كذلك حمل النص على الحقيقة اللغوية مع احتمال المجاز، يحتمل الله يحتمل هذا اللفظ أنه على الحقيقة اللغوية، ويحتمل أنه على المجاز اللغوي كما سبق أن بيناه في باب المجاز والحقيقة. لكن ما هو الأصل؟ الأصل في الكلام الحقيقة، ومن الظاهر من الكلام على الحقيقة. من صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز يكون قد ارتكب مخالفة. ما هي هذه المخالفة؟ هي العدول عن الظاهر. قال يا أخي لقد عدلت عن الظاهر، والأخذ بالظاهر لازم. من الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. بيعان، أنت تدخل مثلا عند دكان فتشتري منه شيئا، تدفع له المال، أخذت السلعة، ما زلت في الدكان، لك أن ترجع في بيعك، أنت بالخيار. لك أن تقول له يا أخي والله أريد أن أعيد لك السلعة وتعطيني مالي. أنت بالخيار، ما لم يتفرق البيعان. ما هو الظاهر من كلمة البيعين؟ كل عربي يفهم من كلمة البيعين أي أحدهما البائع والآخر هو المشتري، البيع المعروف. لكن هل يحتمل السلم يعني المساومة فقط؟ البيعان بمعنى متساومان، والله يحتمل أن يطلق البيع على السلم، نعم. لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر هو البيع المعروف، هو الحقيقة اللغوية، والسلم والله مجاز له. إطلاق السوم، إطلاق البيع على السوم مجاز. والأصل الأخذ بالظاهر، الأصل هو الأخذ بالظاهر. إذن فلا يحل لمسلم أن يعدل عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل. فإن جاء الدليل انصرفنا معه، صرفنا الظاهر عن ظاهره بدليل. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن المؤول، هذا الذي يجعلنا نتحدث عن المؤول. المؤول أيها الإخوة الكرام، المؤول مأخوذ من آل يؤول أولا، بمعنى رجع. أرأيت إلى العدد الذي تبدأ به العد الحساب هو الأول، لماذا؟ لأن كل الأعداد ترجع إليه، كل الأعداد ترجع إليه. إذن الأول. كذلك آل يؤول أولا بمعنى رجع يرجع رجوعا، رجع يرجع رجوعا. ونسمعهم يقولون آل أمره إلى كذا، أي رجع أمره إلى كذا. مآل الأمر، مآل الأمر المرجع، مثلا نقول إلى الله المآل، أي إلى الله ترجعون، أي المرجع. وقد يستعمل للتأويل ويراد به معاني أخرى غير ما قلناه الآن، غير ما قلناه الآن. المعنى الأول التفسير، كعبارة الطبري رحمه الله تعالى، وقال أهل التأويل والقول في تأويل هذه الآية: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الكتاب وعلمه التأويل، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس في رواية الإمام أحمد. إذن علمه التأويل أي علمه تفسير الكتاب وفهمه. إذن قد يطلق التأويل ويراد به التفسير، لماذا؟ لأنك أيها الأخ إذا فسرت الكلمة فقد أتيت بمعناها الذي ترجع إليه. إذا شوف يدور دائما التأويل يدور حول الرجوع، هذه الكلمة يرجع ترجع إلى هذا المعنى، ترجع إلى هذا المعنى. إذن تطلق كلمة التأويل على التفسير، وتطلق أيضا على الرجوع والحقيقة التي يرجع إليها الشيء. ما معناه في الاصطلاح؟ اصطلاح الأصوليين، لا اصطلاح الطبري، لا اصطلاح السلف، اصطلاح الأصوليين. التأويل تابعه هو أو المؤول، المؤول هو اللفظ المحتمل لمعنيين. لو سكت هنا أكون قد أخطأت. لماذا؟ يقول القائل اللفظ المحتمل لمعنيين يدخل فيه المجمل ويدخل فيه الظاهر، فالظاهر يدل على معنيين والمجمل يدل على معنيين. تفهمنا؟ إذن اللفظ المحتمل لمعنيين خرج النص، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، وبقي الظاهر وبقي المجمل، فكيف نخرج الظاهر والمجمل؟ فنقول اللفظ المحتمل لمعنيين هو مرجوح في أحدهما، هو المرجوح في أحدهما. غير قلت مرجوح في أحدهما خرج المجمل لأن المجمل لا ترجح، وخرج الظاهر لأن الظاهر هو الراجح، لأن الظاهر هو الراجح. إذن قولنا اللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما مرجوح، هذا هو معنى المؤول، مثل الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. عندما قلنا البيعان بالخيار، ما هو الظاهر؟ البيع. ما هو المرجوح؟ هو الصوم. إذن هذا الصوم هو المؤول، ذلك الصوم هو المؤول. هل هذا التأويل صحيح أو ضعيف؟ ننظر إلى الأدلة وقوتها، ننظر إلى الأدلة وقوتها. طب هنا إنسان يأتي إلى نص عام ويقول لك هو خاص، هذا أول. إنسان يأتي إلى نص عام ويقول لك هذا خاص، هذا وقع في التأويل، فإن كان لديه دليل قبل، وإن لم يكن لديه دليل طرح، وما ذهب إليه هو المؤول. فنقول لك، نقول له يا أخي لا تأخذ بالمؤول، خذ بالظاهر. انتبهنا؟ يعني المؤول هو اللفظ المحتمل لمعنيين هو في أحدهما مرجوح. من الأمثلة على ذلك، طبعا حكمه قبل معرفة الأمثلة، لا يجوز العمل بالمؤول إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. لا يجوز العمل بالمؤول إلا بدليل صحيح. وهذا ما سيجعلنا إن شاء الله تعالى نقسم التأويل بعد حين إلى قسمين سنأتي عليهما إن شاء الله. لكن نفهم المؤول. مثال: كلنا يحفظ قوله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا قصة مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما. أي عربي مسلم يقرأ هذه الآية يفهم أنها الصوم الشرعي، يفهم أنها الصوم الشرعي. الصوم الشرعي هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ماشي، إني نذرت للرحمن صوما، يفهم باللي مريم نذرت أن تصوم لله. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن لفظ الصوم يحتمل معنيين، المعنى الشرعي الصوم الشرعي هذا هو الظاهر، هو الذي يتبادر إلى الذهن في أول من أول وهلة. لكن هناك احتمال يحتمل، هو الإمساك عن الكلام، يحتمل الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الحركة، لأن الصوم في اللغة هو الإمساك عن الشيء. حتى العرب تقول صامت الريح، أي أمسكت عن الهبوب، أمسكت عن هبوبها واعتدلت. لكن أي إنسان درس الأصول يقول لك أواجب علينا، الواجب علينا أن نأخذ بالظاهر، إني نذرت للرحمن صوما، أي الصوم المعروف، ولا يجوز العدول عن هذا المعنى إلى الإمساك عن الكلام أو نحو ذلك إلا بدليل. قال العلماء هنا نأخذ بالنص المؤول، وهو الإمساك عن الكلام. الإمساك عن الكلام ما هو الدليل؟ هنا لم نأخذ بالظاهر، لأنه قد ثبت الدليل بعد الآية، فقال عز وجل فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر آية من آياته العجيبة التي ينصر بها أولياءه، فإنه سبحانه وتعالى يأمرهم بالسكوت، كما فعل بزكريا عليه السلام عندما قال زكريا رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إلا بالإشارة ترمز لهم، لكن واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إذا أردت أن تذكر الله تستطيع أن تتكلم، تستطيع، لكن إذا أردت أن تحدث الناس لا تستطيع، تريد أن تكلم الناس لا تستطيع. 3 أيام كانت هذه علامة، إذا أصابه هذا السكوت 3 أيام إلا عن ذكر الله أدرك أنه قد حان وقارب موعد ولادة زوجته ليحيى عليه السلام. طبعا كما قال في سورة مريم حتى يبعد الشبهة، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالي سوية، سوية أنت صحيح الحمد لله لست أبكم، 3 ليالي سوية، لا تستطيع أن تكلم الناس في الحديث العام، لكن لو أردت ذكر الله استطعت ذلك. هنا أيضا الله سبحانه أمر مريم عليه السلام أن تقول إذا سألها قومها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهمنا أن المقصود بالصوم هنا هو الإمساك عن الكلام والصوم الشرعي. أخذنا بالمؤول، الجواب نعم، لماذا؟ ثبت الدليل. تركنا الظاهر وأخذنا بالمؤول. هذا مثال. مثال آخر في الفقه قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف في صحيح البخاري في باب الشفعة، الجار أحق بصقبه، بصقبه بالصاد والسين جوز الوجهان، الصقب والصقب، والصقب هو القرب والملاصقة، القرب والملاصقة. ما المقصود بالجار أحق بصقبه؟ أي إنسان اتلو عليه هذا الحديث، اقرأ عليه هذا الجار أحق بصقبه، ماذا يفهم من كلمة الجار؟ إنه يفهم ظاهرها، هذا هو الظاهر، أي شيء يتبادر إلى ذهنك أول مرة هذا هو الظاهر، يجب الأخذ به. الجار بمعنى معروف، الجار الذي يساكن المسلم، أحق بصقبه أي أحق بقربه والملاصقة. مثلا لو أردت أن تبيع دارك فأولى الناس بأن يشتريها من؟ هو جارك. نقول هذا الظاهر، هذا هو الظاهر. لو أردت أن تبيع دارك فأولى الناس بأن يشتريها تعرضها عليه من؟ هو جارك. هل هذا المعنى صحيح؟ والله أنا أقول الواجب علينا أن نأخذ بالظاهر. قال العلماء نعم الجار في الظاهر هو الجار الملاصق والمقابل، الجار الذي يلاصقك والجار الذي يقابلك، هذا هو الظاهر. لكن المقصود هنا من الجار الشريك، الإنسان الذي يشاركك، الشريك لك أرض أنت وشريكك تعملان فيها، أرض تعملان فيها، إذا طبعا عن الشركة مخلطة، يعني الأرض كلها لكما، لا ليس هناك حد باين. لو كان هناك حد باين ما الشركة يجوز لك أن تبيع حصتك لأي إنسان، لا اختلط يعني في الشيوع كما نسميها، الشركة قائمة على الشيوع، أنت وصديقك مشتركان في قطعة أرض، أردت أن تبيع حصتك، أين هي حصتك؟ غير معلومة، يعني غير واضحة المعلومة، هي بالنسبة نصفها ربعها ثلثها، لكن غير محدودة. إذا أردت أن تبيع فلا يحل لك أن تبيع لأي أحد، بل يجب أن تبدأ بشريكك. قال يا شريكي إني أريد أن أبيع حصتي فهل تشتري؟ فإن قال نعم فذاك، وإلا تبيعها لغيره. ما الحكم لو بعتها دون أن تستشيره؟ ما الحكم لو بعتها دون أن تشتري أن تستشيره؟ الجواب لصديقك شريكك حق الشفعة، بمعنى يأتيك ويقول لك يا أخي خذ مالك، خذ مالك وأنا أخذ الأرض. يذهب إلى الذي اشتراها قال خذ مالك وأنا الذي أخذ الأرض، أنا أولى بها من غيره. هذا حق الشفعة، يضم حصة شريكه إليه قهرا. الله سبحانه أعطاه هذا الحق، لماذا؟ لأن ذاك أخطأ، كان من المفترض أن يبيع حصته لشريكه، فإذا به تجاوز شريكه باع لغيره، هنا حق الشفعة يثبت. اللهم إلا إذا رضي، قال لا بأس أقبل بأن يشتريها فلان. من أين؟ انظر الحديث، الجار أحق بسقابه، صر ما نتحدث عن الشريك والبيعين، من أين لنا هذا؟ الجواب صرفنا اللفظ عن ظاهره، الجار غير، صرفنا اللفظ عن معنى الجار المعروف إلى الشريك بدليل. ما هو الدليل؟ هو تتمة الحديث، تتمة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، فإذا صرفت الحدود أو فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. انتبهوا، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا ضربت الحدود، خرج الجار الملاصق، الجار الذي يلاصقك مستحيل يكون هو المقصود. لماذا؟ لأن الحدود بينك وبين جارك من قبل مضروبة، من أول كان الحدود بينك وبين جارك الملاصق، إذن كيف يقول الآن فإذا ضربت الحدود؟ زد خرج الجار الملاصق، وخرج الجار المقابل عندما قال وصرفت الطرق، وصرفت الطرق أي جعلت حدودا يمر بها الجار. هنا خرج الجار المقابل، مستحيل يكون المقصود به الجار المقابل، لأن الجار المقابل توجد بينك وبينه طريق مصروفة من قبل. إذن فما معنى الحديث؟ قال الحديث هو الشريك، الجار هو الشريك، هو الذي اختلطت حصتك مع حصته في الأرض. فإذا جعلت الحدود قلت ها أخي الكريم هاو ثلثك وهاو ثلثاي أهاو نصفك أو نصفي، هانا فلا شفعة، فلا شفعة. الشفعة إنما تكون في الشيوع عندما يشيع تشيع الحصص بعضها مع بعض. أليس هذا بتأويل؟ الجواب نعم، بلى، الجواب بلى. فمن أين لنا هذا التأويل؟ قل الحمد لله هذا التأويل بدليل وتتمة الحديث. لاحظوا صرفنا اللفظ عن ظاهره فصار مؤولا، وأخذنا به، أخذنا بالمعنى الذي كان مرجوح، أخذنا به. مثلا أمثلة التخصيص العام، إذا جاء نص يخصص العام، هنا أولنا نعم التأويل واجب. لماذا؟ لورود الدليل الخاص. صرفنا العام عن ظاهره، صرفنا العام عن ظاهره وخصصناه بالدليل، وقيدنا المطلق عن ظاهره صرفنا المطلق عن ظاهره بدليل وهكذا. فإن لم يكن ثمة دليل فالمؤول لا يجوز الأخذ به، لابد من دليل صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل، توضؤوا من لحوم الإبل، الظاهر من الوضوء ما هو؟ والوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النية كما هو مشروع، هذا هو الظاهر. توضؤوا من لحوم الإبل، أخذ بهذا الحنابلة والإمام النووي رحمه الله من الشافعية. ماشي، لهم الحق. لماذا؟ والله لا لوم ولا عتاب لمن أخذ بالظاهر، لأنه قرأ أنه يجب عليه الأخذ بالظاهر. الجمهور قالوا توضأوا بمعنى غسلوا، الغسل التنظيف، غسل التنظيف مطلق التنظيف. فقلت أين الدليل، أين الدليل؟ فإن ثبت الدليل قلنا بقول الجمهور، فإن لم يثبت الدليل وجب الأخذ بالظاهر. لا يطالب من أخذ بالظاهر بالدليل، إنما يطالب من أول، من أول النص عن ظاهره، هذا الذي يطالب بالدليل. وإذ لا دليل فقال المحققون من أهل العلم يجب التوضؤ الوضوء الشرعي من لحوم الإبل، كان الأكل لحم الإبل ناقضا من نواقض الوضوء كما هو مشروع في أمهات الكتب. ماشي، إلى هذا كله أيها الإخوة الكرام أشار الناظم رحمه الله بقوله والظاهر الذي يفيد ما سمع، والأبيات مكتوبة بين أيديكم من جزا الله أخانا يوسف حفظه الله، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع. أين هو الظاهر؟ هو إطلاق الأسد على واحد السباع، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر المذكور حيث أشكلاه مفهومه فبالدليل أولى، أي وجدنا إشكالا في الأخذ بالظاهر بدليل قوي فهنا فبالدليل أولى، أي أولى بنص بشرط الدليل، فبالدليل أولى. وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، أي يقال إن هذا مؤول بالدليل، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، أي لا يؤخذ بالظاهر بعد أن يثبت دليل التأويل. فانظر إلى قوله رحمه الله والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه، هذا شرط في جواز التأويل، في جواز تأويل اللفظ الظاهر. ومن باب الفائدة إن العلماء يقسمون التأويل قسمين اثنين، إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد، إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد. لا يأتي أحد ممن أول صفات الله تبارك وتعالى وينكر علينا تأويل بعض النصوص، قل والله إذا ثبت الدليل فنعمه، هذا هو الفقه، لكن إن لم يثبت الدليل فلماذا نؤول؟ التأويل نوعان، الأول التأويل الصحيح المعتبر، وأمثلة ذلك ذكرناها في ما سبق، كتأويل الجار إلى الشريك، كتأويل الصوم إلى الإمساك عن الكلام بدليل، ولولا الدليل لبقينا آخذين بالظاهر. ومن الأمثلة أيضا مسائل الاعتقاد، لأنه يجب حمل الله على ظاهره ولا يجوز تأويله بلا دليل، ولو أول إنسان بلا دليل كان تأويله باطلا فاسدا، كتأويل المعتزلة وتأويل الأشاعرة مثلا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أولوها بماذا؟ بالاستيلاء، قالوا استوى بمعنى استولى، فإن هذا التأويل باطل، لأن المعنى معنى الاستواء بمعنى الاستيلاء معنى لا تعرفه العرب، لا تعرفه العرب زد، ولا يقره الشرع، الشرع لا يأبى أن يوصف الله بالاستيلاء، كيف يستولي؟ أخرج عن ملكه حتى يستولي عليه؟ إنما يستوي من خارج الشيء عن ملكه. فلاحظ أنهم حتى لو كما جاء رأيناهم استيلاء، لماذا أولتم الاستواء؟ قالوا لأن الاستواء من صفة المخلوقين. وأليس الاستيلاء من صفة المخلوقين أيضا؟ إذا فرغتم من معنى استواء إلى استولى، وكل من الوصفين يحق وإطلاقه عن المخلوق أيضا، فلماذا نصرف اللفظ عن ظاهره؟ إذن شروط التأويل لا بد للمسلم أن يعرفها حتى يكون صحيحا. أول شروط التأويل أن يكون هناك دليلا على التأويل. هناك دليل، أول شيء أن يكون هناك دليل. الشرط الثاني أن يحتمل اللفظ المعنى الذي صرف إليه، يحتمل اللفظ. لم يكن يحتمل فلا يقبل. إذا لابد من دليل، وثانيا لابد من أن يحتمل اللفظ يقبله. فمعنى، فإن لم يكن ثمة هذان الشرطان، الدليل وأن يحتمل اللفظ المعنى الذي ذهب إليه، فعندئذ يكون التأويل باطلا. إذا انعدم أحد هذين الشرطين يكون التأويل باطلا مردودا. ولاحظ أخي الكريم، وأنت تدرس أصول الفقه تدرس في الحقيقة أصول أهل السنة والجماعة في كل أبواب الدين، في باب الاعتقاد، في باب الفقه، قلت في باب التزكية، في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون منهجك سليما في تصور وفهم الدين. يعني المسألة الآن مسألة فهم للدين، هذه القضية الآن التي دائما أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى من أتباع السلف الكرام تراهم دائما يدندنون حول مسألة فهم، مثل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا تظنوا أن المقصود هنا يعني كثرة الخير وكثرة والتقدم في الحياة، لا والله ليس هذا المقصود. ماشي معنى هذا إلا عصر الحجاج من حيث الفتن، من حيث كان أكثر من عصر عمر بن عبد العزيز. أيهما أفضل من حيث الفتن، من حيث العدل؟ عصر وقت عمر بن عبد العزيز أفضل. المقصود فهم الدين، فهم الدين في وقت الحجاج كان أحسن منه بعده في وقت عمر بن عبد العزيز ونزل حتى إذا نزلت إلى هذا الزمن. كل يوم يمر عليك أيها الأخ الكريم يبعد الناس عن فهم الدين الفهم الصحيح. فأهل السنة والجماعة الذين وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخبره الصدق بأنهم لا يزالون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، المخالف هو المعادي، ولا من خذلهم من الصاحب من الأصحاب. عندك أعداء وعندك أصحاب، الأعداء يخالفونك والأصحاب يخذلونك. أهل السنة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه أصول الإنسان يتعلم الأخذ بالظاهر حتم لازم، والتأويل إذا جاء الدليل زيد وكان الدليل يحتمل فعندئذ يقبل هذا التأويل، وإلا كان التأويل فاسدا. التأويل الفاسد هو ما لم يقم عليه دليل، أو لم يكن اللفظ يحتمل، ما كان اللفظ أبدا يحتمل. مثال على ذلك ما ضربناه قبل قليل من آيات الصفات، كما ذهب علماء الكلام مثلا: يد يقرأ يد الله فوق أيديهم ما لك، وإلى غيره من النصوص. قال: يد الله هي القدرة. فهنا يد الله فوق أيدي، اليد في اللغة يحتمل أن تطلق على القوة، يحتمل أن تطلق على النعمة، لكن هل هناك دليل؟ هل هناك دليل نصرف اللفظ عن ظاهر الجواب؟ لا. إذن فدع عنك النعمة والقوة، دع عنك صرف اللفظ عن ظاهره. هنا يقولك: أليس العرب تطلق اليد على النعمة والقوة؟ قلت: بلى، لكن احنا اشترطنا شرطين، أن يحتمل اللفظ، ما توقفنا عن هذا، يحتمل اللفظ يكون دليل. أنت أتيت بشرط واحد فقط، احتمال اللفظ له، ونسيت الدليل، هذا لا ينبغي أن نغفل عنه، لابد من دليل. ثم طبعا يبقى بعد ما أنت هذا يسموه دليل المنع، ثم التسليم، سلم له. قالت: فرضا اليد بمعنى القوة، ما قولك في قوله سبحانه وتعالى وهو يخاطب إبليس: ما لك لا تسجد ما خلقت بيدي؟ هل يمكن أن يكون المقصود هنا باليدين القدرتان؟ هل يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى له قدرتان؟ حتى إن الأشاعرة ماذا يقولون في أصولهم؟ يقولون لا يمكن أن يكون لله تعالى صفتان من جنس واحد، وهذا لابد أن نحفظه حتى نجم به تأويلا. لا يمكن أن يكون لله صفتان من جنس واحد، هذا من قرأ شرح جوهر التوحيد يدرك هذا. لا يمكن أن يكون لله صفتان من جنس واحد، إذا هنا عندنا قدرتان وقدرتان من جنس واحد، فبطل تأويلهم. فعندئذ ماذا يقولون؟ لا، نحن لا نؤول، نحن نفوض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيها. إذا أوله بالقدرة وهذا خطأ، ابقى النص على ظاهره ولا يرد عليك أي شيء. ومن التأويل الفاسد أيضا في المسائل الفقهية الكثير تأويل المتعصبة لنصوص كثيرة مراعاة للنصوص لنصوص الأئمة، ما نقل عن الأئمة تعارض مع نصوص كتاب السنة، فتراهم يؤولون النصوص، وكان الأولى لهم أن يرجعوا إلى الأخذ بظاهر النصوص. هذا أصل مهم من أصول الفقه، هو وجوب الأخذ بالظاهر، والظاهر المذكور والظاهر الذي يفيد ما سمع، معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاعي. والظاهر المذكور حيث أشكال مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. طبعا أسباب التأويل أيها الإخوة الكرام كثيرة جدا، أسباب التأويل كثيرة، من هذه الأسباب هو أن القول بالأخذ بالمجاز دون الحقيقة، يعني ينصرف إلى الأخذ بالمجاز دون الحقيقة دون دليل، هذا سبب من أسباب التأويل. كذلك الأخذ بالتخصيص دون التعميم بلا دليل، هذا تأويل. الأخذ بالتقييد دون الإطلاق بلا دليل، هذا تأويل مرفوض أيضا. كذلك القول بالاشتراك في الألفاظ، يعني إذا صعب عليه الشيء يقول هذا لفظ مشترك، يا أخي الأصل في الألفاظ أنها مفردة، ورجاء الإخوة ينتبهون، المشترك قليل في اللغة، فالذي يدعي أن هذا اللفظ مشترك يطالب بالدليل، يطالب بالدليل. أين أقوال علماء اللغة وفرسانها في إثبات الاشتراك في هذا اللفظ؟ كذلك من باب أبواب التأويل التأسيس، وكان الأولى أن يتركون التأسيس ويقولوا بالتوكيد. الأصل في كلام أنه مؤسس ليس مؤكد، بعض الناس يقول هذا ذكر التوكيد، يا أخي الأصل عدم التوكيد، الأصل هو أن كل لفظ له معناه، أما ادعاء التوكيد فهذا خطأ، فهذا خطأ بين. كذلك يجي يقول لك إنسان يقول هذا مترادفان، قال يا أخي الكريم أليس الأصل هو التباين، أن كل لفظ له معناه الخاص؟ جواب لا. فلماذا تقولهما مترادفان؟ طبعا لماذا تقولهما مترادفان؟ فالأصل هو التباين. مثلا ترى الشافعية في مسألة التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد ما هو؟ الصعيد هو كل ما يصعد من الأرض. الشافعية قالوا لا، الصعيد هو التراب، الصعيد هو التراب. لذلك الشافعية لو استيممت بحجر فتيممك باطل لديهم. قالوا التيمموا صعيدا أي ترابا. الجواب يا أخي الأصل أن صعيد لها معناها الخاص وتراب لها معناها الخاص، فالأصل هو الأخذ بالتباين دون الترادف، والاستقلال دون الإضمار، كل لفظ مستقل. أما ادعاء أن هناك تقدير كلمة محذوفة، هاش مات الإضمار هو ادعاء أن هناك كلمة محذوفة، هذا خلاف الدليل. إذن فالأصل، وهذه هي القاعدة المهمة في باب التأويل، الأصل في الكلام أنه على حقيقته وعمومه وإطلاقه وإفراده واستقلاله وتأسيسه وتباينه وبقائه، لا على مجازه، المجاز عكس الحقيقة، لا على تخصيصه، تخصيص عكس العموم، لا على تقييده، التقييد عكس الإطلاق، لا على اشتراكه، الاشتراك عكس الإفراد، لا على إضماره، الإضمار عكس الاستقلال، لا على توكيده، التوكيد عكس التأسيس، لا على ترادفه، الترادف عكس التباين، لا على نسخه، النسخ عكس البقاء. يجي واحد يقول هذا منسوخ، أين الدليل؟ والله الدليل عرفه العلماء ولم يذكره، لا غير مقبول، لا بد من دليل. فالذي ينسخ شيء دون دليل فهذا قد أول النص وعطله. وهذه قاعدة أعيدها بارك الله، فإنها مهمة. ورحم الله الشريف تلمساني رحمه الله إذ ذكرها، ذكرها في مفتاح الوصول، وهي مهمة جدا. الأصل في اللفظ أنه على حقيقته واحد، وعمومه وإطلاقه وإفراده واستقلاله وتأسيسه وتباينه وبقائه، ثمانية أشياء، لا على مجازه وتخصيصه وتقييده واشتراكه وإضماره وتوكيده وترادفه ونسخه. فإذا أحسن المسلم فهم هذه القاعدة سهل عليه الأخذ بالظاهر، ولا يجد هناك أي شيء يناقض هذا الظاهر، كل شيء يكون مفهوما لديه. وبهذا يتضح باب أو ما أردنا بيانه في باب الظاهر. هنا نكون قد انتهينا من الحديث عن باب المجمل والمبين عكسه المبين، والظاهر عكسه المؤول، وعن النص وبهذا نأتي على انتهاء من هذا الباب. وإن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نتحدث عن الأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نختم المجلس في هذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم ثبتنا على الحق، وارزقنا علو الهمة وحسن الخاتمة، إنك أكرم مأمول وأعظم مسؤول. وبارك الله فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الانتباه والإصغاء. ومن كان لديه سؤال كالعادة حول الدرس فليتفضل مشكورا، ومن لم يكن لديه سؤال حول الدرس فليؤجل ذلك بعد انتهاء من أسئلة الدرس، فإن كان ولكم ربع ساعة كما جرت العادة، جزاكم الله خيرا. ولا يحزن أحد ولا يغضب أحد إذا تركنا أو توقفنا عن إجابة عن الأسئلة، لأنه لابد من التقيد بالوقت، لابد من التقيد بالوقت. وفيكم بارك الله جميعا، فيكم بارك الله جميعا، وجزاكم الله خيرا. طبعا الأخ يطلب كتابة القاعدة التي ذكرها الشريف التلمساني حفظه الله تبارك رحمه الله تبارك وتعالى، فهي هاي أمامكم. الأصل في اللفظ أنه على حقيقته وعمومه وإطلاقه وإفراده واستقلاله وتأسيسه وتباينه وبقائه، لا على مجازه وتخصيصه وتقييده واشتراكه وإدماره وتوكيده وترادفه ونسخه. أظنها واضحة، وإياكم جميعا بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم سجود التلاوة وقت النهي؟ ما حكم سجود التلاوة وقت النهي؟ والله سجود التلاوة ليس صلاة على الراجح، ليس بصلاة، لا يشترط له أن يكون على وضوء إذا كان يقرأ من عن ظهر القلب، ولا يشترط إلى استقبال القبلة ولا شيء، لكن يسجد للتلاوة، سمع السجدة فليسجد، ليس صلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. وبناء عليه فإنه يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي، في أوقات النهي عن الصلاة يجوز، حتى لو قلنا فرضنا أنه صلاة ومن ذهب أنه صلاة جاز فعله في وقت النهي. لماذا؟ لأنه من بيات الأسباب كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي، يجوز له أن يصلي هذه الصلوات وقت النهي، فتحية المسجد مثلا، كذلك سجود التلاوة هو من بيات الأسباب، الله تعالى أعلم. إذن سجود التلاوة ليس بالصلاة على الصحيح، ولو فرضنا أنه صلاة فإنه يجوز إيقاعه وقت النهي أيضا، والله تعالى أعلم. الآخر حذيفة حفظك الله يقول وإياكم إن شاء الله، شخص طلق امرأته مدنيا يسأل هل أصبحت المرأة هذه أجنبية عنه فيفارقها أم ماذا؟ طبعا إذا طلقها مدنيا فذلك يقتضي أنه طلقها عرفا بطولة. إذا طلق الإنسان امرأة يعني طلاق في المحكمة، الطلاق في المحكمة فهذا أوكد من الطلاق هكذا، لا كأن يقول صديق لصديقه أنا طلقت امرأتي أو زوجتي طالق، فهذا طلقها في المحكمة خلاص، يعني صار الطلاق واقعا مؤكدا، والله تعالى أعلم. إذا لم أفهم السؤال فلك أن تعيده الأخ أبو حذيفة حفظك الله. الأخ يسأل الأخ يوسف يقول القاعدة لم تظهر على العام، والله أرسلتها على العام، أرسلتها على العام، فلا أدري أنا أراها الآن أمامي على العام، كيف أراها الأخ يوسف؟ وهل ظهرت الآن؟ هل ظهرت الآن؟ نعم هذه القاعدة، إذا أردتم شرحها أو زيادة في شرحها إن شاء الله في المجلس القادم، من لم يفقه شيء من ألفاظها، لأن كل شيء يحتاج إلى وقفة، الإضمار والمثال، قلت يعني من صعب عليه فهم أي شيء منها من هذه القاعدة فلنا أن نأتي بالأمثلة على كل لفظة ذكرناها، فقط أنا لم أسترسل في شرحها لأن بعض الأشياء لم نشرحها بعد، كالاشتراك الإضمار والاستقلال وهذه الأشياء إن شاء الله تحتاج إلى وقفة، ومن لم يفقها فلا يعني أنه لم يفهم أصول الفقه، إنما له أن يتمسك بما ذكرناه. ماشي. هذا يقول هل ثبت التسليم ثلاثا عن اليمين وعن اليسار ومن الأمام كما يقول المالكي. لا والله لم يثبت شيء من ذلك، إنما ثبت التسليم عن اليمين وعن اليسار فقط، ثبت التسليم عن اليمين وعن اليسار فقط. أما ذكره في التسليم من أمام كما يفعله بعضهم فذاك من استحسان الفقهاء ولا دليل على ذلك، لا بد من دليل لكل حركة يفعلها المسلم في صلاته. والأخ يقول هل من متن لحفظ الأوزان الصرفية، هل من متن لحفظ الأوزان الصرفية؟ وإياكم إن شاء الله أبطاها حفظك الله. فلديك لامية الأفعال ولديك أيضا الإحمرار. طبعا لامية الأفعال ابن مالك رحمه الله وضعها لأنه في ألفيته، ألفية النحو الصرف، لم يذكر إلا تصريف الأسماء، ولما نقص كان ناقص تصريف الأفعال وضع لامية الأفعال، وضع لامية الأفعال، فلك أن تحفظ لامية الأفعال وتضيف إليها الإحمرار فهذا كافي إن شاء الله. وإن بدا لي شيء إن شاء الله في ذلك أذكره لك لاحقا إن شاء الله. هذا يقول الأخ حذيفة يسأل، هو يقول إنه لم يقل لها شيء إنما طلقها مدني. طبعا الطلاق يقع بأحد الأمور أخي الحبيب. نعم الشيخ يحيى حفظه الله فقد هو حاضر معنا، فيقول لك الأخ السائل أخ من نسيت اسمه أي نعم، قل مثل التصريف للجرجاني رحمه الله تعالى، فخذ بنصيحة الشيخ حفظه الله. فأعود لأخ أبي حذيفة، اعلم أن الطلاق يقع إما بالكلام، الأخ عيسى حفظك الله، الأخ سمير تفضل، تفضل الأخ سمير، أجيب فقط الأخ أبي حذيفة ثم أنتقل إليك. الأخ أبا حذيفة، إن الطلاق يقع بكل ما يدل عليه، إما باللفظ بالصريح أو بالكناية أو بالكتابة، أو بالكتابة، لو رجل أو كتب رجل رسالة إلى زوجته يقول لها فيها إنها طالق طلقت، هذا كتب في العقد المدني، يعني كتب في المحكمة، طبعا هو ذهب ورضي بذلك الطلاق الذي كتبه بإذنه، كتب ذلك الطلاق بإذنه. فهو كالكاتب، تصور لو أن شخصا قال لصديقه اكتب زوجتي طالق، فهو إذا يكون قد طلق زوجته، بل هذا أكده في المحكمة، هذا أكده في المحكمة. إذا وما كاش طلاق شرعي طلاق شرعي، طلاق المدني طلاق شرعي، كما أن الزواج المدني زواج شرعي، زواج المدني إذا استوفى شروطه زواج شرعي، طلاق المدني طلاق شرعي. بلك فقط الناس سمي عقد شرعي وعقد مدني تفريقا فقط، وإلا الطلاق الزواج العقد المدني إذا استوفى شروطه، خاصة نحن نقول هذا قبل سنوات ما كنا نقيد، قلنا نقول العقد المدني في البلدية شرعي، لكن لما حدث نسخ، ولا أقول نسخ، نسخ للقانون الأحوال الشخصية ورفعوا شرط الولي بذكاء، فإن كثيرا من الناس ظن أن معركة الإسلاميين والعلمانيين قد انتهت بفوز الإسلاميين عندما كتب في قانون الأحوال الشخصية لا بد من الولي، لكن أكمل قراءة البند، لا بد من الولي لتزويج الفتاة، والولي هو الأب أو العم أو الأخ أو أي شخص تعينه المرأة. لو ذهبت المرأة إلى بواب البلدية له تعطيه 50 دينار يزوجها، إذا ففي حقيقة في إبطال الولي بأسلوب خبيث. الشاهد الآن إذا استوفى العقد المدني شروطه فهو عقد شرعي بل أوثق، لأن الله يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق الغليظ هو المثبت الموثق. إذن فهذا طلاق العقد عقد شرعي في البلدية، لو ذهب الشخص مع ولي المرأة والشهود وثبتوا العقد وأعلنوا بعد ذلك في حيهم فهذا عقد صحيح. الآن طلق، لو طلق رجل امرأته مدنيا فهو طلاق صحيح، وليس العبرة بما يراه، إن العبرة بما فعله، وده طلاق صحيح يعتبر طلق امرأته طلاقا صحيحا. والاخ الفاضل يقول ما هو مقدار الكفارة في اطعام 60 مسكينا ويوزع على 60 مسكينا ام يجوز ان يعطي لعائلة واحدة وهل يخرج نقود ما هو المبلغ ام طعام؟ طبعا الكفارة الاصل في الكفارة ان تكون بمقدار الميسور من الشخص حاله من اوسط ما تطعمون اهليكم. هذا القياس يقتضي من اوسط ما تطعمون اهليكم. لذلك مثلا ما رافك في كفارة النذر وفي كفارة اليومين التي كان يفعلها السلف كأبي هريرة يخرج نصف ساعة، ابن عباس يخرج ساعة، لماذا؟ كل بما تيسر، هذا يأكل ساعة يخرج ساعة، هذا يأكل نصف ساعة يخرج نصف ساعة، هذا يأكل أقل من ذلك يخرج ما هو ما يأكل من أوسط ما تطعمون أهليكم. الغالب ماذا يأكل الإنسان؟ فمثلا في زماننا هذا يأكل الإنسان صحن مع الخبز مع غير هذا. طبعا يمكنك الأخ يوسف أن تضع تذكير الإخوة الكرام بدرس الشيخ حسام يوم الخميس غدا إن شاء الله، ذكر الإخوة بدرس الشيخ حسام. وأيضا أظن أن الشيخ يحيى حفظه الله سيشرح سيستأنف دروسه إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد وأصول الإيمان يوم الجمعة، اللهم إلا إذا ذهب إلى العمرة فيوفقه الله لما يحب ويرضاه. أعيد فأقول إن الكفارة دائما تخرج طعاما، الكفارة تخرج طعاما لا تخرج نقودا، وهذا الطعام من أوسط ما يطعم المسلم أهله. الغالب عليه ماذا يأكل؟ غالبا اليوم يأكل الإنسان مقدار 80 دينار 70 دينار يأكل هذا، وهذا طعامه طبعاً. فهذا المقدار يضربه في 60 يوما، في 60 يوما، في 60 مقدار 60 مسكين. هذا المال الذي يتحصل عليه، هذا المال الذي يتحصل مثلا 700 أو 620، المهم يشتريه طعاما، يشتري الدقيق، يشتري العدس، يشتري الفاصوليا، يشتري السكر، الرز، الطعام طعام الناس، ويوزعه إما على 60 مسكينا أو على 4 عائلات أو على عائلة واحدة بحسب المقدار متاعها. لماذا قلنا بهذا؟ وليس شرطا أن يوزع على 60 مسكين، ولو فعل هذا لخارج من الإشكال، خرج من خلاف كل العلماء. لو صنع طعاما وداع 60 مسكينا فأكلوا من هذا الطعام، هذا خرج من كل إشكال، خرج من كل إشكال. لو ذهب إلى صاحب مطعم وقال له يا أخي يا صاحب المطعم، إذا جاءك مساكين فأطعم 60 مسكينا أو أطعم واحد 60 مرة فأنا الذي أدفع، هذا خارج من كل إشكال، لأنه أطعم 60 مسكينا أو أطعم مسكينا 60 يوما أو أطعم مسكينين 30، هذا ما فيش إشكال. الآن في طريقة أخرى، أن يشتري بمقدار الكفارة هذه التي هي مغالب طعامه، يشتري طعاما حبوبا، يشتري حبوب، لأنه يتعذر على كثير من الناس اليوم أن يطعم 60 مسكينا، يشتري حبوبا ويوزعها بحسب الحال، إما على 4 عائلات 5 عائلات، عائلة واحدة إذا كانت متاتة. الدليل على هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاء ذلك الأعرابي وقال وقعت على أهل في نهار رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ فقال لا. تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. أو على أفقى قالوا فجيء، قال أجلس، فجيء بعرق من تمر، من تمر، فقال لو خذه فأطعمه المساكين. فقال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها، يقصد المدينة، ما بين الحرتين أفقر مني. فقال خذه فأطعمه أهلك. هل خذه فأطعمه أهلك، هو الشاهد، هل أهل هذا المسكين هذا الأعرابي هل أهله يبلغون 60 مسكينا؟ الجواب لا، حتما لا شك أنه سيأكل منه مقدار 60 مرة، مقدار حل محل 60 مسكين، إذا أكلوا منه بمقدار 60 مسكين فقد أدى الذي عليه. إذن مقدار الكفارة في حالة لا إشكال فيها أن يطعم 60 مسكينا، يستدعيهم ويذهبوا إليهم، أو قلت يوصي صاحب مطعم وهكذا. في طريقة أن يشتري بمقدار طعام الناس اليوم 70 دينار 80 دينار يضربها في 60 وهذا الطعام يشتري حبوب ويوزعها بحسب حذقه وذكائه على عائلتين 3 4 على عائلة واحدة كبيرة يعني كثيرة الأفراد. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم وجزاكم الله خيرا. هذا يقول رجل هذا آخر سؤال لإخوة الكرام فلا أستسمحكم كي لا لكي تقف الأسئلة عند هذا الحد نجيب فقط الأخ أو مزال سؤالين. هذا يقول من الذي خرج من الذي خرج إذا نقول هذا رجل قال لزوجته أنت علي حرام إن أتيت بشيء من منزلكم وقال إنه لا يقصد به الطلاق فهل عليه كفارة. في صحيح البخاري عند عباس رضي الله تعالى عنهما أن من قال لزوجته أنت علي حرام ما قال أنت علي حرام كظهر أمي أنت علي حرام فهو كمن حرم أكل شيء كما أو لبس شيء قال الخبز علي حرام فهذا حرم شيء حلال فعليه كفارة يمين فعليه كفارة يمين. الأخ توقف عن الأسئلة جزاكم الله خيرا فقلت هذان باقي سؤالان وانتهي لأن الوقت عندنا وقت محدد لا يجوز لنا تخطيه. إذن أظن كلامي واضح ما فيش داعي تزيد تكتب أسئلان باقي سؤالان نجيب عنهما وننصرف إن شاء الله. هذا قلت عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين إذا قال أنت لزوجتي أنت علي حرام. المهم أنه لم يشبهها بظهر محارمه عليه كفارة لحديث ابن عباس في البخاري فعليه كفارة يمين. لماذا؟ لأن مثلا يكون مثل من حرم الشيء الحلال كلبس شيء أو أكل شيء. ويؤيد هذا حادثة النبي عليه الصلاة والسلام في رواية سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهناك روايتان الرواية الأولى أنه حرم على نفسه العسل والرواية الثانية أنه حرم على نفسه استمتاع بماريا القبطية وكلا روايتين صحيحة يعني كلا روايتين صحيحة. لذلك نأخذ نحن بالعموم من حرم شيئا على نفسه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى له؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أين في سورة المائدة قد بينت لكم تحلة الأيمان وهي المعروفة تحرير طعام 10 مساكين أو 10 مطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا هو القول الذي نميل إليه وإن كان في مسألة أقوال 5 أخرى لكن لا أريد يعني تشويش الذهن بها. آخر سؤال كما قلت هو سؤال نقول هل يجوز قبول الهدايا ممن يتعاملون بالربا خاصة من الأقارب؟ هذا أجبنا عنه في اللقاء الأخير وهذا الذي يتعامل بالربا قد يكون ماله مختلطا له مال حلال له مال حرام وأرجو تدقيق الكلام عندما تقول يتعامل بالربا بمعنى ماله ربا يعني يقرض الناس مالا ويعيدون له المال بالربا بزيادة هذا هو معنى الربا. أما مثلا إنسان يعمل في بنك كاتب بلند فهذا مشارك في الربا لا أكل بالربا. الإنسان لابد يكون تقيد منيح باللفظ. فمن كان ماله ربا فهذا لا يحل أكله ولا قبول شيء من عنده. فمثله كمثل بائع الخمر. أما الذي ماله مشوب بمعصية أو ماله مختلط فيه حرام كالربا وفيه حلال يبيع ويشتري أشياء أخرى فهنا تنظر إن كان من المصلحة قبول هديته تأليفا لقلبه ونصحه فتقبلها وإلا فلا. إنسان يعمل شيء لله سبحانه وتعالى إذا كان في مصلحة أنت تقبلها تأليفا لقلبه أو دعوة له او نصيحة نصحا له حتى تقترب منه فاقبلها وتزلف منه، وإلا فلا، حتى يتعلم الحرام، حتى يتعلم. متى يتعلم الناس خاصة في هذا الزمان الذي يجهل فيه أن أكثر الناس أحكام دينهم، خاصة مع شيوع الربا، مع شيوع الربا. يعني الربا اليوم راهو إذا ثابت الهواء يتنفس، والله تعالى الحافظ لا رب سواه. هذا ما يمكن أن نقوله، والله تعالى أي. طبعا كما ذكرت سائل يقول ويعمل في البنك وآخر يتعامل بالربا في تجارة الذهب، طبعا ماله مختلط بحرام، ماله هذا ماله كسبه من طريق معصية. مثله كمثل المرأة المتبرجة تعمل مدرسة، مدرسة حلال، لكن متبرجها وخروجها شاب عملها هذا شيء من الحرام، والله تعالى. أما الذي يتعامل بالربا في تجارة الذهب فهذا لابد من توضيح معنى الربا هنا، فلا شك أنك تقصد أنه يبيع الذهب بالتقسيط ويأخذ المال على ذلك، يعني يبيع الذهب بالتقسيط كما هو شأنه كثير من الباعة، فهذا محرم لغيره، محرم لغيره. يعني هذا النوع من الربا هو محرم لغيره لا محرم لذاته. الربا نوعان، ربا القرض والعياذ بالله الذي نزل القرآن في شن الحرب عليه، يودع إنسان عندك مال وتأخذ عليه وتعطيه من أجل ذلك فوائد. هذا الربا الذي نزل القرآن شن الحرب عليه. أما ربا هذا ربا الفضل، ربا اليد، ربا اليد هذا بمعنى تبيع الشيء بالتقسيط، يعني تعطيه ما يكونش هناك تقابض في المعاملة كما هو شأن الباعة الذهب، فهذا في الحقيقة محرم لغيره، هو عاص بفعله، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وتحية عطرة للشيخ الفاضل يحيى بدر الدين ساري، جزاه الله خيرا، وإياكم جميعا أيها الإخوة، وأحسن إليكم جميعا، بارك الله فيكم.